ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زار البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا فلله الآخرة والأولى صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته. سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب. سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعلني في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي. اللهم صل علي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. نحييكم بأجمل تحية مسائية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. تستمعون في الساعة 7:13 إلى برنامج سوريا تحت المجهر، الأوائل في إيران يأتيكم في الساعة 7:46. نشرة الأخبار في الساعة 8 تماماً، عند 8:15 يأتيكم برنامج الكلم الأقدس، يليه من فكر الإمام الخميني. من أخلاق السبطين، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 8:44، يليه الوصايا الخالدة. نشرة الأخبار في الساعة 9 مساء، حدث وحوار يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 9:15. في تمام الساعة 10 نشرة خبرية جديدة. العطار والآفاق المعرفية يأتيكم في الساعة 10:15. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج أحجاية ويا أهلنا، لآلئ والدرر في الساعة 10:45. حصاد المساء في الساعة 11 تماما، مع الشهداء عند 11:20. واحة الصبار يأتيكم في الساعة 11:29. عز الدين القسام يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 11:38. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12 تماما. أتمنى لكم أمسية رائعة، في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونتناول فيها آخر التطورات على صعيد الساحة السورية. رافقونا حتى النهاية. وضعت تحركات القوات الأمريكية مؤخرا في سوريا العديد من التساؤلات حيال نية واشنطن بشأن هذه التحركات. ففي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الأمريكية عن خفض عديد قواتها في الساحة السورية، تشير مصادر مطلعة إلى إعادة تموضع لهذه القوات في مناطق استراتيجية شمالا وجنوبا بهدف تأمين السيطرة الكاملة على هذه المناطق والقيام بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه. أعزائنا الأفاضل، بعد فاصل قصير نواصل. أهلا بكم من جديد. بدأت القوات الأمريكية منذ منتصف شهر آذار مارس الماضي تفكيك بعض قواعدها العسكرية المنتشرة في مناطق شرق الفرات شمال شرقي سوريا دون إعلان رسمي عن هذه التحركات. وشملت التحركات الأمريكية نقل بعض الضباط والجنود من قاعدة استراحة الوزير الواقعة في الريف الغربي لمدينة الحسكة عبر طائرات مروحية إلى الأراضي العراقية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قاعدة مساكن حقول الجبسة بمدينة الشداد جنوب الحسكة. وتكثفت التحركات العسكرية في قواعد مدينة الحسكة بعدما عمدت القوات الأمريكية إلى خفض وجودها العسكري في قواعد ريف دير الزور الشرقي، وهي كونيكو والقرية الخضراء وحقل العمر، إذ تم نقل آليات ومعدات عسكرية وجنود إلى قاعدة الشداد تمهيدا لنقلهم إلى شمال العراق حيث توجد قواعد أمريكية. وترافقت التحركات الأخيرة مع استنفار عسكري وأمني للقوات الأمريكية في عموم مناطق شرق الفرات، حيث شهدت الأيام الماضية تحليقا مكثفا للطيران المروحي والمسير في أجواء دير الزور والحسكة والقامشلي، كما رافقت بعض المروحيات عملية انسحاب أرتال عسكرية من الحسكة نحو كردستان العراق. مستمعين الكرام، التحركات الأمريكية الأخيرة في سوريا جاءت عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عزمها على خفض عدد جنودها المنتشرين في سوريا إلى أقل من 1000 جندي تقريبا في الأشهر المقبلة. وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان إن وزير الدفاع أعطى توجيهات بإدماج القوات الأمريكية في سوريا عبر اختيار مواقع محددة دون تحديد المواقع التي سيجري فيها ذلك. وأضاف أن هذه العملية المدروسة والمشروطة من شأنها خفض عديد القوات الأمريكية في سوريا إلى أقل من 1000 جندي أمريكي خلال الأشهر المقبلة. مستمعين الكرام، المرصد السوري لحقوق الإنسان قال في عملية دمج القوات إن التحالف الدولي نقل معدات من قاعدتي العمر وكونيكو في ريف دير الزور باتجاه قاعدة الشداد بريف الحسكة الجنوبي تمهيدا لنقلها إلى سد تشرين بريف حلب الشرقي، حيث يجهز لبناء قاعدة جديدة هناك. هذا وتحتفظ واشنطن بقوات في سوريا منذ سنوات كجزء مما تقول إنه جهود دولية لمحاربة تنظيم داعش، لكن الولايات المتحدة أيضا تتمركز في قواعد عسكرية استراتيجية وتسيطر على آبار نفطية مهمة في شمال سوريا، كما تدعم سيطرة قوات قسد على المنطقة. وسبق أن شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجدوى وجود قوات أمريكية في سوريا وأمر بسحب هذه القوات خلال ولايته الأولى، لكنه عدل عن رأيه في النهاية. وبعيد سقوط النظام السابق في سوريا في كانون الأول ديسمبر الماضي، قال ترامب إن واشنطن لا ينبغي أن تتدخل، مضيفا أن سوريا في حالة فوضى ولكنها ليست صديقة، ويجب على الولايات المتحدة ألا تتدخل لأن المعركة في سوريا ليست معركة بلاده. أعزائنا المستمعين، بدءا من تشرين الأول أكتوبر من العام 2015 انتشرت أول دفعة من الوحدات الخاصة الأمريكية في سوريا تحت مسمى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، ولاحقا تم تشييد قواعد عسكرية عديدة بذريعة دعم قوات سوريا الديمقراطية في عملياتها ضد داعش. وتتوزع القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا ضمن المنطقة الممتدة شرق نهر الفرات وصولا إلى الحدود العراقية، إضافة إلى قاعدة التنف عند المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي، لكن الانتشار الأكبر يقع في الحسكة ودير الزور. كما أن توزع القواعد الأمريكية في شرق الفرات جعلها أشبه بالطوق الذي يحيط بحقول النفط والغاز تحديداً. وتنتشر القوات الأمريكية في 18 موقعا ضمن مناطق سيطرة قسد شرق الفرات، وتنقسم هذه المواقع إلى مكاتب استخباراتية وقواعد عسكرية ونقاط مراقبة. ويوجد 10 مواقع عسكرية أمريكية في محافظة الحسكة و 6 في ريف دير الزور وموقعان في محافظة الرقة. إضافة إلى قواعد شرق الفرات، تمتلك القوات الأمريكية قاعدة التنف التي تحتضن أكبر معسكر تدريبي، إضافة إلى وجود فصائل سورية مسلحة تحت مسمى جيش سوريا الحرة الذي يحظى بدعم وتسليح كامل من القوات الأمريكية. وكانت القوات الأمريكية قد خفضت وجودها العسكري في قواعدها داخل سوريا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023 عندما أطلقت فصائل المقاومة عملية طوفان الأقصى في قطاع غزة. وتعرضت القوات الأمريكية داخل سوريا منذ بدء الطوفان لهجمات شبه يومية بالصواريخ والطائرات المسيرة من فصائل المقاومة الشعبية في سوريا والعراق، ما أدى إلى إيقاع عشرات الإصابات بصفوف الجنود الأمريكيين، إضافة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة داخل القواعد، منها خروج مدرج مطار خراب الجير في ريف الحسكة عن الخدمة وفقا لما أقرت به وزارة الدفاع الأمريكية في وقت لاحق. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونتابع تحرك القوات الأمريكية في سوريا والأبعاد التي يحملها هذا التحرك في هذه الحلقة من البرنامج. رافقونا. وأيضا نتناول في هذه الحلقة الهدف الاستراتيجي من إعادة تموضع القوات الأمريكية في مناطق مثل الحسكة والشداد رغم الإعلان عن خفض عدد الجنود. ومن المواضيع التي نناقشها في هذا اللقاء، ما المغزى من نقل القوات من دير الزور إلى كردستان العراق؟ طيب أيها الأفاضل، نستضيف ضيفنا الكريم في هذا اللقاء من سوريا تحت المجهر الكاتب والمحلل السياسي من بيروت الدكتور حسن إبراهيم. دكتور حسن، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولكل المستمعين، ولكم كل الشكر والتقدير على هذه الاستضافة العزيزة في إذاعة طهران، إذاعة القوة، إذاعة المحور.
طيب دكتور، ما الهدف الاستراتيجي من إعادة تموضع القوات الأمريكية في مناطق مثل الحسكة والشداد رغم الإعلان عن خفض عدد الجنود؟ ودكتور حسن، هل برأيك يشير هذا إلى تغيير في أولويات واشنطن العسكرية بسوريا؟
بالنسبة لتموضع إعادة تموضع القوات الأمريكية في هذه المناطق، هي مناطق حساسة جدا، منطقة المثلث العراقي التركي السوري، منطقة تضم عدد مختلف وتنوع ديني ومذهبي، وبإضافة إلى تنوع عرقي. الأهم في ذلك بأن هذه المنطقة هي منطقة تضم آبار النفط، يعني أغلب النفط السوري من تلك المنطقة. هذا الموضوع يشير إلى أن ليس هناك تغير في أولويات واشنطن تجاه سوريا، إنما على العكس من ذلك، هذا من ضمن الأولويات. يعني بعد زيارة وزير الخارجية الجولاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ورفض ترامب اعتبار بأن سوريا الحالية هي دولة أساسية، يعني هذا الانقلاب لم يعترف به، وقد قدم له عدة مقترحات منها بمضمونها أن يكون هناك تنسيق كامل لا بل يسير نحو التطبيع مع العدو الإسرائيلي. تصريحات الجولاني سابقا بأنه لا يمكن مواجهة العدو الإسرائيلي، هذا ما أراح الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
بالنسبة لبناء قاعدة عسكرية في المنطقة وتخفيض عدد الجنود، هو يعني فينا نقول اطمئنان إلى ما تسير عليه سوريا في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني طمأنت بالها الولايات المتحدة بأن الحكم في سوريا يسير نحو الانصياع الكامل لرغبتها، لما هي تريد من العلاقات السورية الأمريكية. أيضا هذا الانسحاب إلى هذه النقطة الحدودية كما ذكرت هي نقطة استراتيجية لمثلث لثلاثة دول يمكن الانتقال إليها في أي حاجة عسكرية.
نعم.
يعني اليوم الوضع الأمريكي كما يزعم ترامب بأنه يريد التخفيض الانفاق العسكري على العسكر خارج الحدود الجغرافية الأمريكية، يأتي في هذا السياق، ولكن في نفس الوقت يضمن الحكم، يضمن الأمن والسيطرة التامة في المناطق التي يحتلها.
طيب.
يعني احتلال هذه المنطقة لما فيها من مصادر نفطية مهمة جدا، لما فيها من موقع استراتيجي مهم جدا للولايات المتحدة الأمريكية، وبذلك هو لم ينسحب من المنطقة، إنما قلص الإنفاق العسكري على جنوده خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب دكتور، كيف يفسر التناقض الظاهر بين خفض عدد القوات الأمريكية وبين نقل معدات عسكرية لبناء قاعدة جديدة قرب سد تشرين؟ برأيكم هل يعكس هذا تحولا نحو نهج أكثر تركيزا على المواقع النفطية والاستراتيجية؟
عادة هذا ما تعمل عليه الولايات المتحدة الأمريكية، وبالأغلب أغلب الدول الاستعمارية تقيم لها قواعد عسكرية خارج حدودها الجغرافية لضمان أمنها الاستراتيجي ولضمان الاحتلال ولضمان نهب الثروات في البلاد، في البلدان المحتلة.
نعم.
يعني عندما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية ببناء قاعدة عسكرية جديدة قرب سد تشرين، أولا أيضا هذه المنطقة هي منطقة استراتيجية تشرف على البحر، منطقة تمتلك من الأهمية بأنها من أعظم السدود في سوريا ولإنتاج الطاقة الكهربائية، أيضا نقطة صراع ما بين قسد وما بين الجولاني، وهناك التواجد التركي، لا سيما أننا شاهدنا في الأيام السابقة محاولة اتفاق ما بين قسد والجولاني برعاية واشنطن، يعني تخفيف حدة التوتر يسمح لواشنطن من بناء هذه القواعد العسكرية. كما ذكرت قبل قليل بأن هناك تخفيض.
نعم.
بالإنفاق العسكري على القوات الأمريكية، ولكن المهمة العسكرية ما زالت قائمة. يعني وجود هذه القاعدة العسكرية الأمريكية هي للمزيد من الاحتلال، هي لمزيد من الضغط على الدولة السورية وأيضا على تركيا وأيضا على قسد، أيضا الإشراف على المواقع النفطية، الإشراف على المواقع الاستراتيجية العسكرية. يعني نحن عندما شهدنا احتلال إسرائيلي للجنوب السوري، أيضا احتلال تركي للشمال السوري، وجود قوات الجولاني في سوريا والأكراد في الشمال الشرقي السوري، يعني الولايات المتحدة الأمريكية طبعا لن تخلي هذه المنطقة، لأن هؤلاء الأطراف الأربعة يعملون تحت إدارتها المباشرة.
طيب،
لذلك قد تكون هذه القاعدة العسكرية هي قاعدة إدارة وتحكم وسيطرة للدولة السورية فيما بعد، على غرار ما هي عليه سفارة الشيطان في بيروت، سفارة الولايات المتحدة التي تدير المسألة السياسية والعسكرية في المنطقة. يعني ستكون هناك سفارة جديدة، حكم جديد، قاعدة عمليات سياسية وعسكرية جديدة في سوريا، وهذا ما تعمل عليه في كل المنطقة من أجل المزيد من الضغط على دول هذه المنطقة.
طيب دكتور، إذا تسمح بالبقاء معنا بعد لحظات سنعود إليكم وإلى مستمعينا الكرام. نجدد التحايا والمراحب بكم أيها الأفاضل وبضيفنا الكريم الدكتور حسن إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. ومحور حديثنا حول تحرك القوات الأمريكية في سوريا والأبعاد التي يحملها هذا التحرك. دكتور، بالعودة إليكم، ما المغزى من نقل القوات من دير الزور إلى كردستان العراق، وهل يعتبر إشارة إلى تعزيز التعاون مع حلفاء إقليميين أم تراجعا عن المواجهة المباشرة مع فصائل معينة في سوريا؟
نعم، أولا عندما يستتب الأمر للولايات المتحدة الأمريكية في المسألة السياسية والمسألة العسكرية، هي لم تعد بحاجة إلى توزع قواتها العسكرية بشكل مباشر، هي تستطيع أن تلجم داعش عما كان سابقا، لأنها اليوم مصلحتها في إيصال قوات الجولاني إلى الحكم والسيطرة التامة في سوريا، لأنه يقدم للأمريكيين مصلحة عليا.
نعم.
أما لماذا لا يتم القضاء على داعش؟ لأن داعش هي ورقة ضغط على سوريا، على تركيا، على العراق، على لبنان، ورقة ضغط حتى على دول الخليج. لذلك هذه الورقة لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تسمح لها بالسيطرة التامة على سوريا، لأنها حينئذ تكون تناقض نفسها، وأيضا في الوقت نفسه هي لن تقضي على داعش، لأن هي صنيعتها وهي تنفذ كل الأهداف الأمريكية في المنطقة.
نعم.
بخصوص التراجع عن المواجهة المباشرة مع فصائل معينة في سوريا، هذا طبيعي جدا، طالما أن هذه الفصائل سواء الكردية أو فصائل الجولاني تسير تحت الإمرة الأمريكية، حتى وإن كان الخلاف عميق ما بين القوات الكردية مع حكم الجولاني، قد تذهب المسألة إلى بعض المناوشات العسكرية، ولكن كل ذلك سيكون تحت القيادة ومرأة وإدارة الحكم الأمريكي في سوريا.
نعم.
لذلك الدخول الآن إلى العراق بشكل كبير، هذا ما يتوقع أن يشهد العراق، لا سيما أننا سمعنا في الأيام السابقة أو الأسابيع السابقة عن بعض محاولات إعادة انتشار داعش في العراق. يعني علينا ربط هذه المحاولات الداعشية بإعادة التموضع وإعادة الانتشار وبعض المشكلات الأمنية والعسكرية التي تفتعلها، إضافة إلى نقل القوات الأمريكية إلى كردستان العراق. يعني هذا ربط ظاهر وعلني بأن الولايات المتحدة تعيد من جديد استخدام ورقة داعش في العراق، لا سيما بعد التهديد المباشر للحشد الشعبي والطلب بحله، والطلب والضغط على الحكومة العراقية بحل الحشد الشعبي. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تسير باستراتيجية خطرة جدا، وهي تقليص عدد الجنود والقتال بالجنود الآخرين، تقليص الإنفاق العسكري والدفع ثمن هذا الإنفاق العسكري من مختلف الدول في المنطقة.
طيب أوجه إليكم دكتور حسن سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من البرنامج، يعني بعد سنوات من الوجود الأمريكي تحت ذريعة محاربة داعش، ما الذي تهدف واشنطن لتحقيقه الآن في سوريا؟ وهل يعتبر التحكم بالمناطق الاستراتيجية خطوة لتعزيز ورقة ضغط في المفاوضات الدولية حول مستقبل البلاد؟
نعم، بطبيعة الحال إن الوجود الأمريكي تحت ذريعة محاربة داعش، داعش هي الآن هي ورقة تفاوض، ورقة تحقيق الأهداف الأمريكية. حتى ما هيلاري كلينتون هي اعترفت بأنها هي من صنعت هذا التنظيم، بداية صنعت تنظيم القاعدة في أفغانستان لمواجهة الاتحاد السوفيتي. داعش والنصرة هما فرعان للقاعدة في هذه المنطقة، أو حتى وإن كان هناك بعض الخلاف وبعض الاقتتال فيما بين التنظيمين، إلا أنهما يسيران تحت الإدارة الأمريكية المباشرة. يعني ما تهدف واشنطن لتحقيقه في سوريا هو السيطرة التامة على الإدارة كما تسيطر على لبنان. يعني عندما تسيطر بشكل كامل على الإدارة الحاكمة في سوريا، على القيادات في بعض التنظيمات المسيطرة في الميدان السوري، هي تكون بذلك قد سيطرت بشكل كامل على سوريا.
نعم.
كما ذكرت قبل قليل بأنها لا تستطيع أن تنهي داعش لأن هذه ورقتها، أيضا هي لن تسمح لها بالتمدد والسيطرة لأكثر من هدف. أبرز أهدافها بأنها تماقد نفسها أو تخاف أن تخرج داعش من تحت سيطرتها، أو أن يتفلت بعض العناصر غير المنضبطين بإدارة داعش ويسببون مشاكل للولايات المتحدة الأمريكية. كل ذلك يعني أنها ستبقي داعش كما هي عليه اليوم من أجل الاستفادة منها في مناطق أخرى، لا سيما في لبنان ولا سيما أيضا في العراق.
نعم.
يعني ما هو موجود اليوم في لبنان، قد يدخل بعض التنظيمات الإسلامية التكفيرية إلى الساحة اللبنانية لزعزعة الوضع الأمني، لا سيما نحن بعد هذه الخطوات والتصعيد السياسي المستمر والطلب بنزع سلاح المقاومة في لبنان. قد تكون هناك بعض الأعمال الأمنية المخلة بالأمن اللبناني نتيجة الحراك الأمريكي في المنطقة. أيضا الوجود الأمريكي هو طبيعي جدا للتحكم بكل المنطقة للإدارة والسيطرة على هذه المناطق، على منابع النفط، على كل الثروات الداخلية. نحن اليوم شهدنا، يعني عندما كانت سوريا في ظل نظام الرئيس الأسد كانت تعاني من الاقتصاد، من تدهور الاقتصاد نتيجة الحصار الأمريكي ونتيجة الضغط الأمريكي وإغلاق الحدود على سوريا، بينما اليوم سوريا هي معدومة اقتصاديا، تدمير كل المنشآت الاقتصادية فيها.
نعم.
سوريا اليوم تخسر المزيد من آبار النفط من مقدراتها النفطية، سوريا خسرت أغلب معاملها في الشمال السوري. لذلك هذه ورقة ضغط. ثانيا المناطق الاستراتيجية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية هي ستكون ورقة ضغط، في مقابل من لن يكون هناك ضغط على أي أحد في المفاوضات الدولية، لأن اليوم هي تتحكم بمصير هذه الدول. بعد انهيار القارة الأوروبية، بعد التفاوض حول أوكرانيا
مع روسيا بعد اليوم الخروج الجمهورية الإسلامية من سوريا بعد خروج حزب الله. اليوم الساحة السورية هي بالتمام لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. أما لاحقا يعني هذه القواعد العسكرية الأمريكية قد تكون لاحقا ضمانا للمستقبل وليس لهذا اليوم، يعني ليست للمرحلة المنظورة إنما للمستقبل البعيد، هي من أجل ضمان الحكم والسيطرة في سوريا وعدم زعزعة الأمن الأمريكي في سوريا.
دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لإتاحتكم لنا هذه الفرصة.
ولكم كل الشكر وللشرف أن أكون معكم وعلى تواصل دائم، وهذا شرف لي وامتنان، وأكرر شكري لكم ولكل المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. كونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى وفي الأسبوع القادم، حتى ذلك الموعد.
فارحم تبرعه إليك وحضنه، ومن عليه اليوم بالغفران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأوائل في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر حلقة أخرى من برنامج الأوائل في إيران. رجينا أن نقدم لكم ما يسهم في تعريفكم بما تتميز به إيران الإسلام من أوائل في جميع المجالات. كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، مهرجان عمار الشعبي للأفلام السينمائية الإيرانية هو ظاهرة سينمائية تختلف عن المهرجانات الأخرى، فهو يقام بشبكة واسعة من العروض وتنوع قوالب الإنتاج المضموني المتعدد في وسائل الإعلام.
نعم، أقيمت أولى دوراته بعرض حوالي 20 فيلما فقط، وذلك في عام 2008، وبشكل متزامن في 30 مدينة في البلاد. وقد أقيم هذا المهرجان من قبل المرحوم نادر طالب زادة، المقدم ومخرج الأفلام الوثائقية والناقد بالتعاون مع زملائه.
ومن أهداف إقامة مهرجان عمار إعداد الأرضية لمنتجي الأفلام الشباب لعرض أعمالهم من خلال العرض في الأماكن العامة مثل المساجد والمدارس والجامعات والحدائق والحوزات العلمية ودور العرض السينمائي، وبأي وسيلة عرض أخرى مثل التلفزيون والحاسوب وما إلى ذلك، كي يتعرف أهالي المدن الكبيرة والصغيرة بل وحتى القرى النائية على الأعمال الحرفية في مجال السينما.
وقد أقيمت الدورة 14 لمهرجان عمار الشعبي للأفلام في العام الماضي بأكثر من 3300 عمل سينمائي، حيث وصلت رسالة هذا المهرجان إلى خارج حدود البلد، بحيث أصبح منتجو الأفلام المستقلون يشاركون في هذا المهرجان بأعمالهم بعد إضافة قسم دولي لأقسام المهرجان.
أيها الأحبة، خلال السنوات الأولى من انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، دعا الإمام الخميني رحمه الله في رسالة له أبناء الشعب والمسؤولين إلى مواجهة الأمية المتبقية من عهد الحكم البهلوي. وقد كانت هذه الدعوة بحاجة إلى تحرك وسعي واستنفار شعبي، ولذلك فقد سميت هذه التنظيمات بحركة محو الأمية، وبدأت نشاطها تحت شعار لنجعل من إيران مدرسة.
وحسب النظام الداخلي، فإن لجنة حركة محو الأمية كانت تتولى تعليم الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، حيث استطاعت بفضل قوتها المتسارعة أن تنتشر باعتبارها من النماذج الناجحة في العالم، بحيث حققت منذ العام 1979 وحتى 2020 نموا بلغ حوالي 50% في مجال التعليم. وقد أدى الإقبال الواسع من قبل أبناء الشعب على هذه الحركة إلى أن تبلغ نسبة التعليم في البلد خلال 4 عقود أكثر من 96%، وأن تتقلص وتنحسر التفرقة على أساس الجنس والمناطق في عدد السكان المتعلمين.
طيب مستمعينا الكرام، النذر هو مساعدة المحتاجين، وهذا المحتاج قد يكون فقيرا أو مريضا أو سجينا غارما. ويرى أهل العلم والحكمة في إيران أن نذر الكتاب هو أفضل النذور، فهو بمثابة إرواء المتعطشين إلى العلم والمحتاجين إلى المعرفة.
مشروع النذور هو حركة شعبية تشبه الكثير من النذور التي يقدمها الإيرانيون في المناسبات المختلفة بنية القيام بأعمال الخير. وحسب هذا المشروع يسد مهدو الكتاب حاجة المحتاجين إلى المعرفة والتعلم ممن لا يتمتعون بالظروف الاقتصادية المناسبة لشراء الكتب. وقد انطلقت حملات التبرع بالكتاب في السنوات الأخيرة بمساعي الجمعيات الشعبية الخيرية وبعض من المؤسسات العامة في البلد بهدف نشر ثقافة الكتاب وقراءة الكتب ورفع المستوى الفردي للمطالعة وإقرار العدالة الثقافية في البلد، حيث لاقت حتى الآن إقبالا واسعا.
وفي إيران ما يقرب من 60,000 قرية تضم أكثر من 20 مليون نسمة من سكان البلد. ومهرجان القرى والعشائر المحبة للكتاب هو حدث ثقافي في مجال مطالعة الكتب، وهو فرصة للأطفال والتلاميذ القرويين والعشائر كي يشاركوا مشاركة فاعلة في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية من خلال رفع مستوى معرفتهم ووعيهم. ومن بين أهداف مقيمي هذا المهرجان تعزيز الهوية الإيرانية الإسلامية وإيجاد العدالة الثقافية وبث روح الأمل والقضاء على مظاهر الحرمان الثقافي ودعم مشاريع القرويين والعشائر الابتكارية في مجال الكتاب ومطالعة الكتاب. وقد أقيمت في عام 2023 الدورة 9 من مهرجان القرى والعشائر المحبة للكتاب.
وأخيرا علينا أن نذكر المراكز الثقافية الفنية في المساجد، حيث يعتبر ناتج نشاطاتها أكثر تأثيرا من أي نشاط آخر بسبب انتشار المساجد في المحلات المختلفة في مدن البلاد وقراها وحضور الناس فيها. ظهرت مراكز المساجد الثقافية الفنية منذ العام 1990، وكانت ميزتها الرئيسة تتمثل في شعبيتها، والاستثمار في مجال الأنشطة القرآنية المختلفة وخصخصة المراكز وافتتاح المراكز الرقمية وتجهيز مكتبات المساجد وما إلى ذلك، كل ذلك يدل على الاهتمام بموضوع رفع المستوى النوعي لأنشطة المراكز الثقافية للمساجد.
طيب مستمعينا الكرام، شكرنا الجزيل موصول لكم على كرم متابعتكم وحسن إصغائكم، وعلى أمل أن نجدد اللقاء بكم في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
مجديا صوتا حنونا
يمحو الظنون يبقي اليقين له علينا نهي وأمر له علينا نهي وأمر
هناك أمر هناك سر في الروح والقلب مستقر هناك أمر هناك سر في الروح والقلب مستقر
يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر
يبقى بنا ينادي لطفا وشوقا
في الأرض كنا يوما لنرقى والدرب صعب حينا ويسر والدرب صعب حينا ويسر
هناك أمر هناك سر في الروح والقلب مستقر
وليس من أمره مفر
يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر هناك أمر هناك سر
إذا هفونا يقول كلا وإن عذرنا يقول مهلا
إذا هفونا يقول كلا عثرنا يقول مهلا
وإن ضللنا لنا تجلى يقول منها هنا الممر يقول منها هنا الممر
هناك أمر هناك سر في الروح والقلب مستقر هناك أمر هناك سر
يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر
يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر هناك أمر هناك سر
سألت عنه أهل الصفاء وهم أشاروا إلى السماء
سألت عنه أهل الصفاء
الثامنة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حييكم في نشرة خبرية أنا خالد العبدالله وأبدأها بالعناوين الرئيسية طهران تؤكد عزمها حماية حقوق الشعب الإيراني في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية تجاوز الحصيلة الكلية للشهداء في قطاع غزة عتبة 51,400 والاحتلال يقر بمقتل جندي وإصابة آخرين أثر هجوم قسامي في رفح جنوبي القطاع